يوم الدرس 22 صح؟
100%.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الخلاف الذي جرى بين النحاة في كلمة لما، وقد قلنا إن لما تأتي على ثلاثة معاني، وقلنا أيضا إن الخلاف إنما هو في معناها الثالث عندما تكون لما رابطة، فتكون فهل تكون حرف وجود لوجود، كما أن لو هي حرف امتناع لامتناع كما قال به سيبوي، أو أنها تكون اسما وظرف زمان بمعنى حين. فقولك أو قوله تعالى لما قضينا عليه الموت، هل هو بمعنى الربط أو أنه بمعنى حين قضينا عليه الموت؟ يرى الماتن أن الصحيح هو حرفية لم، وقد استدل سيبويه لذلك بالآية الكريمة قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. توضيح الاستدلال مبتن على مقدمتين، المقدمة الأولى أن كل من الشرط والنفي والاستفهام والتمني والترجي له حق الصدارة في الكلام. الآن ليش له حق، ليش لهذه الأمور حق الصدارة؟ هذا سيأتي في مباحث قادمة، لا نريد أن نستقدم هذا البحث إلى هنا لأنه بحث طويل، ولكن الأدوات التي تفيد هذه المعاني، الأدوات التي تفيد النفي أو الاستفهام أو الشرطة أو التمنية أو الترجي، هذه الأدوات لها حق التصدر في الكلام. ومعنى أن تكون هذه الأدوات في صدر الكلام أن لا يعمل شيء مما بعدها في شيء مما قبلها. فلو فرضنا مثلا أن الأداة التي كان لها حق الصدارة هي هل الاستفهامية، وهذه لها حق الصدارة في الكلام. معنى أن لها حق الصدارة في الكلام أنها إنما تجيء في أول الكلام. فلو فرضنا أن هناك شيئا قبلها، فإن كان هذا الذي قبلها لا ربط له من الجهة الإعرابية بها وبما بعدها، فهذا يعني أنها قد تصدرت الكلام، ولكن أي كلام؟ قد تصدرت ذلك الكلام الجديد. ولكن إذا فرضنا أن شيئا مما قبلها كان مرتبطا بها ارتباطا إعرابيا، فهذا يعني أن هذا الشيء المتقدم الذي كان مرتبطا بها ارتباطا إعرابيا هو جزء من الكلام الذي فيه هل. فهذا يعني أن هل لم تقع في ابتداء هذا الكلام. فنحن عندما نقول إن هل لها حق الصدارة لا نريد أنها يجب أن تكون أول لفظ يذكره المتكلم في كلامه، لا، وإنما نريد أن هل لها حق الصدارة بالنسبة إلى الكلام التي هي فيه، إلى الجملة التي هي فيها. أما أن تسبق بجملة سابقة لا ربط لها بها، جملة استئنافية لا ربط لها بها، فهذا ليس فيه مشكلة، واضح؟ وإنما المشكلة أن يكون هناك شيء قبلها ويكون هذا الشيء مرتبطا ارتباطا إعرابيا. ما يعني ارتباط إعرابي؟ بأن يكون عاملا فيها وفيما بعدها، أو أن يكون معمولا فيها وفيما بعد. فإننا نعلم أن الكلام الواحد هي عبارة عن الكلام الذي يفيد فائدة تامة، أي الذي يكون هناك إسناد أحد الجزئين فيه إلى الجزء الآخر، وحينئذ سوف يكون أحد الجزئين عاملا في الجزء الآخر أو معمولا. لا، فإذا فرضنا أن هناك شيئا واقعا قبلها وكان عاملا فيها أو في ما بعدها، فهذا يعني أن هذا الشيء المتقدم لكونه عاملا فهو جزء من الكلام الذي فيه هل أو لا، فلم تعد هل في صدر هذا الكلام. هذا خلف الفرض، والفرض أن لها حق الصدارة. وإذا فرضنا شيئا قبلها وكان معمولا لها،
بطئ شوي،
لا شو تلاحظ تكتب والله تفهم لا أنا مش جيد تكتب. وإذا كان هذا الشيء الذي قبله متقدما معمولا لها، فهذا يعني أيضا أنه جزء من الكلام الذي هي فيه، فلا يعود لها صدر الكلام. ولذلك فإن قضية ما له حق الصدار لا يعمل شيء مما قبله في شيء مما بعده هي قضية بديهية، لأنها قضية ينتزع ذلك شوف درست المنطق ولا خلاصة ولا شيء. شوف كل قضية هي مركبة من جزئين. يعني عندما تقول زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر، في المنطق يقال للمبتدأ موضوع وللخبر يقال له محمول، لأنك تحمل القيام على زيد، والقيام يحل في موضوع وهو زيد، فهذا يسمى موضوعا وذاك يسمى محمولا. كيف نعرف أن القضية بديهية أو ليست ببديهية؟ ما هو الملاك لتمييز القضية البديهية عن القضية غير البديهية؟ قالوا التفت، إذا كان المحمول منتزع من نفس تصور الموضوع فهذه قضية بديهية. يعني شوف الآن أعطونا قضية بديهية، النقيضان لا يجتمعان. هل لك أن تسأل لما كان النقيضان لا يجتمعان؟ لا، ليش؟ لأن ما معنى النقيضين؟ التفت الآن، إذا أردت أن تتصور تأخذ صورة للنقيضين، ما معنى النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان. فتجد أن نفس تصور هذا المفهوم يعطيك ذلك المحمول، فهذا الخبر منتزع من مفهوم الموضوع، وذلك هذه قضية بديهية، لأن نفس افتراض النقيضين في الذهن يعني عدم إمكانية الاجتماع. وهنا كذلك عندما نقول ما له حق الصدارة، نفس تصور شيء له حق الصدارة يأبى أن يكون هناك شيء قبله قد عمل فيما بعده، أو أن يكون هناك شيء قبله وقد عمل فيه ما بعده. لأن معنى أن شو يعني أن يعمل فيه ما قبله؟ يعني نفرض الآن مثلا، هل ترك لي كم أداة استفهام لها حق الصدارة وهي مبتدأ عند سيبوي، خبر مقدم عند الأخفش، فهي على كل تقدير تحتاج إلى إما إلى خبر وإما إلى مبتدأ. فلو قيل مالك كم، فهنا مالك إذا جعلناها مبتدأ فهذا يعني أنها قد عملت في كم، لأن المبتدأ هو الذي يعمل في الخبر. ومعنى أن يكون قد عمل في كم أن مالك وكم جزآن في كلام واحد، وقد وقع المبتدأ قبل كم، هذا خلف. طيب، ومعنى وإذا جعلناها خبرا مقدما فإنها تكون معمولة لكم، وهذا يعني أيضا أن مالك الذي تقدمت على كم سوف تكون جزءا من الكلام الذي فيه كم، وكم لها حق الصدارة، هذا خلف كونها متصدرة في الكلام. أما إذا قلت مثلا جاءني زيد فسألته كم مالك، هنا كم وإن سبقت بجاءني زيد فسألته، إلا أن هذه الجملة التي سبقت كم لا ترتبط ارتباطا إعرابيا بكم، بل إن قولك كم مالك جملة مستأنفة لا ترتبط بما قبلها بشيء، لأن كم أقصى ما تحتاج إليه خبر أو مبتدأ وقد استوفته فيما بعد، فلا ترتبط ارتباطا إعرابيا به. فيصح أن يقال إن كم ها هنا قد وقعت في صدر الكلام الذي هي فيه، وإن كانت قد سبقت بكلام سابق. واضح شيء؟ إذن فالمراد من أن من حق الصدارة هو حق الصدارة في الكلام الذي هي فيه، لا حق الصدارة في أول لفظ يتلفظ به المتكلم. جيد، هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، وذلك لسببين. السبب الأول أن المضاف لو أخذ لوحده فإنه يكون مبهما ولا يتضح المراد من دون إضافته إلى المضاف إليه، فنفس معنى المضاف يقتضي المضاف إليه. فأنت إذا قلت جاء غلام زيد، فلو قلت جاء غلام فإن كلمة غلام لا تدل على المراد، ولذلك تحتاج هذه الكلمة إلى أن تضاف إلى كلمة زيد حتى تكشف عن ذلك المعنى، وهذا بخلاف النعت. النعت يكون المعنى واضحا من أول الأمر، ولكن أو المراد تاما ولكن أنت تريد أن توضحه. المضاف إليه يتمم المراد، فلا يكون المراد تاما من دونه. فقولك أو في غلام في قولنا جاء غلام زيد نفس معنى المضاف لما كان لا يحقق المراد لوحده، فهو محتاج لأن نضمه إلى كلمة ثانية يتشكل من مجموعهما معنى وهو غلام زيد. فلما كان المضاف محتاجا في المعنى إلى المضاف إليه، فإن ذكر المضاف بنفسه يقتضي ذكر المضاف إليه، والشيء إذا اقتضى شيئا في المعنى اقتضاه في الإعراب أيضا، ليدل ذلك الارتباط الإعرابي بينهما على الارتباط في المعنى. كما أن الفعل عندما أحدث معنى الفاعلية في الفاعل فإنه عمل فيه الرفع. شوف الآن زيد إذا قيلت لوحدها ليس لها أي معنى غير نفس معنى زيد الذي في الخارج، ولكن عندما دخل الفعل جاء على زيد أحدث في زيد هذا الفعل، قبل دخوله لم يكن هناك معنى للفاعلية، بعد دخول هذا الفعل صار في زيد معنى الفاعلية. إذن فدلنا ذلك على أن الذي اقتضى هذا المعنى ما هو؟ والفعل. والشيء إذا اقتضى شيئا في المعنى اقتضاه في الإعراب، لأن الإعراب إنما جاء به لتمييز المعنى، فهذا الارتباط الإعرابي بينهما يكشف عن الارتباط المعنوي بينهما. ولما كان المضاف ناقصا لا يدل على المراد من دون المضاف إليه، فهو مقتضٍ لذلك المضاف إليه في المعنى يقتضيه معنى، وما يقتضي الشيء معنا يقتضيه إعرابا، فيعمل فيه ليدل هذا الارتباط الإعرابي بينهما على الارتباط بينهما في المعنى، فصار المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه الجمع. هذه هي المقدمة، أو هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الذي لأجله عمل المضاف في المضاف إليه، ما سيأتي معنا في قادم الأبحاث، من أن الإضافة على قسمين: إضافة بيانية وإضافة لامية، ثم فرق بين هذين القسمين بأن الإضافة اللامية هي الإضافة التي تتضمن معنى لام الجر، ولذلك سميت لامية، والإضافة البيانية هي التي تتضمن معنى من الجر. شوف مثلا تقول جاء غلام زيد، هنا يوجد إضافة أو لا؟ إضافة غلام إلى زيد، المراد هنا جاء غلام لزيد، فهذه الإضافة تتضمن معنى اللام. وقولك في الإضافة البيانية اشتريت خاتم حديد، التقدير اشتريت خاتما من حديد، فالإضافة على قسمين لا ثالثة لهما، إما لامية وإما بيانية. أما اللامية فهي التي تتضمن معنى لام الجر، وأما البيانية فهي التي تتضمن من الجر، وكل من اللام ومن من أدوات الجر، وأدوات الجر تعمل فيما بعدها الجر. فلما كان المضاف متضمنا لمعنى ما يجر كان جارا لذلك، فصار المضاف جارا للمضاف إليه. ومن هنا نعلم أنه لما كان المضاف يعمل في المضاف إليه، ولما كان يعمل فيه خصوص الجر لا الرفع ولا النصب، لأنه يتضمن معنى أدوات الجر، وما يختص بشيء يعمل فيه عملا ليس في غيره وهو الجر. على كل حال، إذا اتضحت هاتان المقدمتان فإن سيبوي قد استدل على حرفية لما بقوله تعالى: فلما قضينا عليه، لكن الآية أحسن من كتابة، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. قال إن لما ها هنا لو كانت لا يفرق، إما أن تكون اسما أو حرفا، فإن كانت حرفا فقد ثبت المطلوب، وإن كانت اسما فلا، فيا لابد حينئذ أن تكون ظرفا، لأن النزاع في لما هنا هل هي حرف لمجرد الربط، حرف وجود لوجود، أم أنها اسم يدل على الزمان فتكون ظرف زمان بمعنى حين. فلو كانت لما ها هنا اسما لكانت ظرفا، وإذا كانت ظرفا فإن الظروف دائما منصوبة، وإذا كانت منصوبة فلا بد لها من عامل عمل فيها النصب، وحينئذ تعالوا لنبحث عن هذا العامل. أما قبل لما فلا معنى للعامل، لأنه قد فصل بالفاء، وسيأتي أن الفاء لا يتخذ ربط لما الفاء لعطف جملة على جملة، فلا يمكن أن يكون شيء من الجملة السابقة عاملا بشيء من الجملة اللاحقة، وإلا لكان ذلك السابق جزءا من الجملة اللاحقة فلا يكون عندنا جملتان بل يكون عندنا جملة
واحدة.
واحدة. اتضح أو لا؟ التفت. الفاء إنما يتبها لربط جملة بجملة، يعني كأن هناك جملتين وأردنا أن نربط بينهما. فلو كان شيء مما قبل الفاء عاملا بشيء بعد الفاء لكان معنى ذلك أن هذا الذي قبل الفاء هو جزء من الجملة الواقعة بعد الفاء، فتصير الجملتان جملة واحدة. هذا خلف. إذن فلا محل لأن نبحث على ذلك العامل قبل الفاء، وإنما نبحث عن العامل في لما بعد الفاء.
يعني استدلنا بأنه بوجود الفاء أنه
هي نعم بلا شك.
شو مضاف مش بنفسه منصوب؟
ومن ينصبه؟ فيش عندي منصوب بلا ناصب ومرفوع بلا رافع ومجرور بلا جر. ما في عين. كيف يعني؟ يعني بس لك سؤال الآن التفت. يوم هذه مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ متى تحكم عليها بالرفع أو النصب أو الجر؟ عندما يدخل عامل ما ويقتضيها، صح؟ ولذلك قلنا إن الكلمة قبل التركيب لا معربة ولا مبنية. جيد، كيف كان؟ إذن لما لو كانت اسما لكانت ظرفا، وإذا كانت ظرفا لكانت منصوبة لأن الظروف كلها منصوبة، وإذا كانت منصوبة فلا بد لها من ناصب أو من عامل قد اقتضى فيها النصب، وهذا الناصب لا يمكن أن يكون قبل الفاء لأن الفاء إنما تعطف جملة على أخرى كما بينا. فلم يبقى أن يكون الناصب لها إلا أحد أمرين: إما الفعل قضينا، وإما الفعل دله، ولا يوجد شيء ثالث في هذه الآية يصلح للعمل. أما قضينا فلو فرضنا أنها هي العامل في لما النص للزم توقف الشيء على نفسه هو الدور وهو محال. ليش؟ لأن قضينا لو كانت هي العامل في لما فإن العامل متقدم رتبة على المعمول لأن العلة تتقدم رتبة على المعلول، ولكن الظروف كما تحتاج إلى عامل يعمل فيها النص فكذلك هي محتاجة إلى مضاف إليه، فإن الظروف ملازمة للإضافة. فلجهة أن لما كانت منصوبة فناصبها يكون قضينا فتكون متأخرة رتبة عن قضينا، ولجهة أن لما مضافة فتكون هي العامل في قضينا لأن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، فيلزم أن تكون لما عاملة في قضينا ومعمولة لها، يعني ويلزم أن يكون الشيء عاملا في نفسه، يلزم أن يكون الشيء متقدما من جهة ومتأخرا من جهة عن نفس ذلك الشيء، ولا يتقدم ألف على باء وباء على ألف لأن هذا يعني توقف الشيء على نفسه. واضح الاستدلال أو لا؟
قضينا مضاف إليه.
إن قلت إن قضينا فعل كيف تكون مضافا إليه؟ قلت إن المضاف إليه في الحقيقة هو المصدر المؤول، يعني حين قضائنا عليه الموت ما دلنا. فإن قلت جيد سلمنا أن المضاف إليه هو المصدر، فلما لا نجعل الفعل هو العامل عامل النص والمصدر المأخوذ من الفعل هو المضاف إليه فتندفع الإشكالية. قلت التفت، إذا فرضنا أن لما هي التي عملت النصب في قضينا فهذا معنى أن لما تعمل في أي شيء في قضينا. جيد. ونفترض أن الذي يعمل نفترض العكس، التفت. قلنا الذي يعمل النصب في لما ما هو؟ قضينا. فقضينا متقدمة على أي شيء؟ على لما. إلى هنا جيد. وإن قلت إن الذي تعمل لما فيه يعني المضاف إليه الذي تعمل لما في ما هو مش قضينا، هو قضائنا. فلم يتوقف الشيء على نفسه، لأن ما هو متقدم على لما هو الفعل، وما هو متأخر عن لما هو المصدر. فلم يتقدم الشيء على نفسه، والجواب أنه يلزم توقف الشيء على نفسه ولكن بواسطة. ليش؟ لأن لما لجهة أنها عملت في المصدر فهي متقدمة على المصدر، وهذا المصدر من أين مأخوذ؟ من أين أخذ؟ إنما هو مأخوذ من الفعل، فيرجع نفس الإشكال في الحقيقة. على كل حال، إذن يمتنع أن يكون العامل في لما هو قضينا، لأن قضينا إذا كان هو العامل في لما هو الذي نصب لما، فيكون له تقدم رتبي على لما، ولكنه لجهة أن لما تحتاج إلى مضاف إليه لكونها ظرفا، وما يصلح لأن يكون مضافا إليه هو المصدر المأخوذ من قضينا، فيلزم أن تكون قضينا واقعة في حيز المضاف إليه، والمضاف إليه متأخر عن رتبة عن المضاف، فيلزم أن تكون لما متقدمة على قضينا، لأن المضاف يتقدم على المضاف إليه ويعمل فيه، ويلزم أن تكون متأخرة عن قضينا، لأن قضينا هي التي عملت النصب في لما وعملت فيه. واضح صار؟ فيقع الدور. فلم يبقى إلا أن يكون العامل في لما في ذلك الظرف هو الفعل دله، وهذا أيضا ممنوع، وذلك لأن دلهم قد وقعت بعدما النافية، وأدوات النفي لها حق الصدارة في الكلام، وما له حق الصدارة في الكلام لا يعمل شيء مما بعده في شيء مما قبله، ولا شيء مما قبله في شيء مما بعده. فلما امتنع أن يكون هناك عامل قد عمل النص، امتنع أن تكون لما منصوبة، لأن المعلول لا ينوجد من دون علته، وعندما امتنع أن تكون لما منصوبة امتنع أن تكون ظرفا، لأن الظروف دائما منصوبة، وإذا امتنع أن تكون ظرفا فلم يبقى لها محل من الإعراب، وما لا محل له من الإعراب هو الحرف لا الاسم، فتعين أن تكون لما حرفا لا اسما. لا أن مقدرة، فلما أن قضينا يأتي متى تؤول أن في مباحث أن تأتي.
استخدمنا لما بحين مثلا، هي ظرف.
بلا أشكال تكون حين.
كيف؟ شو هيكون العامل
بحين؟ قلش في عامل
ساعتها بتكون حرف.
إذا لا يجوز الاستبدال.
قد واحد قال الحين قال له هذا مش
ظرف. يكون الكلام غلط. على خلاف القوانين اللغة يعني يكون.
إذا أما إنه في حرف المصدر مقدر شو اسمه بصرف الاجتماع إذا بصرف إذا أما مهما حرف بصرف اجتماع حرفين
لا يهم، شو المشكلة؟
إيه؟
لا أعجبت بأن قمت الباء وأن،
بس الباء زائدة.
لا ليست زائدة، ليست زائدة، أن مصدرية حقيقة. الباء يدخل على المصدر المؤول لا على الحرف، يدخل دخولا صوريا على الحرف، ولكن هو في الحقيقة إنما دخل على المصدر المؤول. على كل حال نقرأ الآن وانصرنا في القراءة. لم نقرأ شيء من الحرف؟ جيد، نقرأ من عند ماء المصدر. لا مهما قرأناها نقرأ من عند ماء المصدر. جيد، قال وأما. ليش عندي حدس إنه مش عم تبقوا على الكتاب أو إحساس أو أكشان؟ وأما ماء المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر، نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم، هذا شرحناه. وقول الشاعر يسر المرأة ما هو الذي يسره؟ من الذي يسره؟ ما ذهب الليالي، يعني ذهاب الليالي يسر المرء، في حين أن ذهاب الليالي هو عبارة عن ذهاب عمر ذلك المرء وقرب فنائه. وكان ذهابهن له ذهابا، يعني وكان ذهابهن ذهابا له، قدم وأخر، أي يسر المرأة ذهاب الليالي. وقد اختلف فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، واقع على ما لا يعقل، يعني تستعمل في غير العاقل، وهو الحدث. ما هو الذي لا يعقل؟ هو هذا الحدث، يعني الضرب ليس شيئا يعقل بخلاف زيد، هو شيء عاقل. والمعنى ود الشيء الذي عنتموه، أي العنة الذي عنتموه. ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. ويرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل إن أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا، بينا ذلك بتفصيلا في الدرس السابق، فلا نعيد، لأنه لا معنى لأن يكون هناك أصل ثم لا يرتكب ذلك الأصل أبدا، وإلا لا يرد الاعتراض، يعني قال أن يقول جيد إن الأصل في العائد أن يكون مذكورا، ولكن ما المانع من أن يكون محذوفا، ولنفترض أنه قد وقع محذوفا دائما، أقول لم يسمع أبدا، فدل ذلك على أنه ليس له استعمال، ولا معنى لأن يكون هناك أصل ثم لا يرتكب إلا الفرع، فإن موارد الاستثناء لا يمكن أن تكون أوسع دائرة من المستثنى منه. وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره، أي طبعا التفت هي بمنزلة لم في النفي، لكن لا تدل على نفس ما تدل عليه لم على ما سيأتي في أدوات الجزم، أي لم يقضي ما أمره. وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك أو أقسمت عليك لما فعلت كذا، يعني إلا فعلت كذا، يعني افعل كذا، ولذلك كانت إيجابية، أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا.
إيجابية في مقابل
النافية، في قبال المعنى الأول. والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. التفت، يعني لما النافية والإيجابية لا إشكال في أنهما حروف، وإنما الخلاف في القسم الثالث. واختلف في هذه، فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود، كما أن لو حرف امتناع لامتناع. وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين، ورد ذلك، يعني ورد قول الفارسي بقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، تتمة الآية، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. لماذا أتينا بتتمة الآية؟ لأنه ذكر نعم وذلك العامل، إما قضينا أو دلهم، لأنه قبل الفاء لا معنى للعامل، وبعد الفاء لا يوجد إلا عاملان فعلان، إما قضينا أو دلهم، إذ ليس معنا سواهما. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يجعلونها ظرفا، فلا بد أن تكون مضافة، يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. إذا كان العامل هو قضينا صار المضاف إليه عاملا في المضاف. وكون العامل دلهم مردود أيضا بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن لها حق الصدارة. وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإحراب، وذلك يقتضي الحرفية، لأن الأسماء كلها يرد عليها معان بسبب الإسناد والتركيب، فلا بد أن يكون لها محل من الإعراب، حتى لو جاءت مبنية، حتى المبني له محل من الإعراب. جاء هؤلاء القوم، هؤلاء فاعل، إذن عرض عليها معنى. الشيء الذي الكلمة التي لا يعرض عليها معنى أصلا هي الحرف لا الاسم. شوف ثم قال صاد وجميع الحروف مبنية، ولم يقل إن الأصل في الحرف أن يكون مبنيا، لأن كل أصل فلا بد أن يكون هناك فرع في قباله. جيد، وهذا أيضا شرحناه وشرحنا السبب في أن الحروف ليست لا حظ لها من الإعراب. قال لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب، لأنه ما دام ليس له معنى في نفسه، ليس له معنى مستقل في نفسه، فلا تصل النوبة إلى أن تعرض عليه المعاني المستقلة في نفسها، فإنه لا محل لذلك. صاد والكلام لفظ مفيد. إذا رجعنا إلى أوائل الدروس فإننا قلنا إنهم اختلفوا في أن موضوع علم النحو أي شيء هو، هل هو الكلمة وحدها أم الكلام وحده أم الكلمة والكلام. والماتن إلى الآن لا زال بصدد بيان موضوع علم النحو، ولكنه ذكر الكلمة أولا فتعرض إلى أقسامها وأحكام كل قسم منها، ثم بعد ذلك عاد ليذكر الجزء الثاني الذي يتمم موضوع علم النحو وهو الكلام. فنحن إلى الآن لم ندخل بعد في مباحث علم النحو، وإلى الآن نحن إنما نشرح ونبين موضوع علم النحو أي شيء هو. فتعرضنا إلى الكلمة وذكرنا أقسامها وأحكامها، الآن تصل النوبة إلى بيان الكلام الذي هو جزء. شوف كيف بالمنطق، موضوع علم المنطق المعرف والحجة، الآن هذا فيما بعد تعرفونه. جد هنا كذا موضوع علم النحو قلنا هو الكلمة والكلام، أما الكلمة فقد عرفنا معناها وأحكامها، تصل النوبة إلى الكلام. قال الكلام لفظ مفيد، يقع الكلام في تعريف الكلام، وقد عرفه الماتن هنا بقيدين اثنين لا ثالث لهما، وهما اللفظ والمفيد. أما اللفظ فقد تقدم معنا شرح لمعناه، وقلنا إن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، وأما المفيد فالمراد من المفيد ما له معنى، ولكن لفظ الذي له معنى لا يخلو، إما أن يكون هذا المعنى بحيث يصح السكوت عليه أو بحيث لا يصح السكوت عليه. فإن كان هذا المعنى الذي لللفظ بحيث يصح السكوت عليه بأن لا يكون المخاطب منتظرا لسماع شيء جديد، فيقال إن هذه الفائدة تكون فائدة تامة. وأما إذا كان لللفظ معنى ولكن كان هذا المعنى ناقصا لا يسد حاجة المخاطب، بل يبقى المخاطب منتظرا لسماع زيادة يتمم بها مراده، فيقال إن الفائدة ناقصة. ولذلك يمكن أن نقسم الفائدة إلى قسمين، إلى فائدة تامة وإلى فائدة ناقصة. والكلام إنما يكون كلاما إذا كان له فائدة تامة أو ناقصة، فائدة تامة. وأما اللفظ الذي ليس له فائدة تامة كما تقول مثلا غلام زيد، هذا غلام زيد لها معنى إلا أن هذا المعنى يبقى ناقصا، يظل المخاطب منتظرا لسماع حكمي. ما حكم غلام زيد؟ هل هو قائم أم قاعد أو غير ذلك؟ فهو له فائدة. الكلمة الواحدة غلام زيد، زيد لوحدها لها معنى أو لا؟ فلا إشكال، فلها فائدة، لأن هذه الفائدة ناقصة لأن المخاطب يظل منتظرا لسماع شيء زائد. لا هذا سيأتي سنبينه. إذا سنبينه سنبينه. كما تقول مثلا من قام، تقول زيد. هنا يكون هناك، يكون هناك لفظ ولكنه مقدر. الآن سيأتي هذا في محله. جيد. إذا فالكلام إنما يكون كلاما إذا كانت فائدته فائدة تامة. ومن هنا فإن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا تحققت فيه قيود ثلاثة. لا اثنان، أن يكون لفظا، وأن يكون مفيدا، وأن تكون الفائدة تامة. وبناء عليه فاكتفاء الماتن بهذين القيدين فقط من دون إضافة القيد الثالث تجعل التعريف تعريفا ناقصا، لأنه يدخل حينئذ في تعريف الكلام ما ليس بكلام. كما تقول غلام زيد، يصدق على غلام زيد أنه لفظ مفيد أو لا؟ لفظ مفيد، ولكن فائدته ليست تامة فليس كلاما. فكيف جعله، فكيف اكتفى بهذين القيدين ولم يزد الثالث؟ والجواب عن هذا السؤال أن الفائدة التي تنقسم إلى فائدة تامة وناقصة هي الفائدة بالمعنى اللغوي، ولكن للنحاة اصطلاح آخر للفائدة، وهي أن يطلق لفظ الفائدة على خصوص الفائدة التامة. فعند النحاة الفائدة الناقصة ليست فائدة أساسا، لا تعد فائدة في كلام، هذا مجرد اصطلاح. وهذا كالاختلاف في الاصطلاح مثلا بين الفقهاء وأهل اللغة، فإن الصلاة في اللغة أو الحج في اللغة بأي معنى؟ بمعنى الزيارة. جيد؟ فكيف؟ جيد. إذن هو اصطلاح، فالحج في اللغة لمطلق الزيارة، ولكن الفقهاء لا يسمون حجا إلا زيارة بيت الحرام. وهنا النحاة لما كان غرضهم في خصوص الفائدة التامة فهم لم يبالوا بالفائدة الناقصة، فنزلوا منزلة عدم الفائدة. فلفظ الفائدة ها هنا لفظ اصطلاحي، وهو وإن كان في اللغة يشمل الناقصة والتامة، إلا أنه في الاصطلاح لا يطلق إلا على خصوص الفائدة التامة. ولذلك يصح تعريف الكلام بأنه لفظ مفيد. ولكن كان الأجدى بالماتن أن يبين لنا مثل هذا الاصطلاح، كما بين لنا في أول الكتاب أن للكلمة إطلاقين، إطلاق لغوي وإطلاق اصطلاحي. فقال الكلمة في اللغة تطلق على جملة كاملة، بل على قصيدة، بل على محاضرة كاملة، ولكنها في الاصطلاح تطلق على القول المفرد. فكان الأجدى أن يبين لنا ذلك الاصطلاح. إذن فقد خرج عن تعريف الكلمة أو عن تعريف الكلام أمور. الأمر الأول الكلمة، لأنها وإن كانت لفظا مفيدا إلا أنها ليست مفيدة فائدة تام. وثانيا الكلمات التي لا ارتباط بينها في الإسناد، كما إذا وقفت الآن وقلت لك هكذا: زيد كتاب طاولة، هذه كلمات ثلاثة ولكن وهي كلها مفيدة، ولكن لما كانت غير مرتبطة مع بعضها البعض بإسناد لم يحصل حينئذ منها فائدة تامة. ومن هنا نعلم أن الفائدة التامة ليست متوقفة على تكثر الكلمات فقط. فهنا يوجد كلمات كثيرة أو لا؟ يوجد كلمات كثيرة ولكن لا يوجد فائدة تامة، وإنما تتوقف الفائدة التامة على الإسناد، بأن يكون هناك إسناد لكلمة إلى كلمة أخرى. وهذا ما سيأتي بحثه بعد قليل، أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا وجد إسناد بين أطرافه. وهذه الكلمات، نحن ماذا قلنا؟ كلمات، وأقل الجمع ماذا؟ ثلاثة. يعبر عنها بالكلم، لأن الكلم هو جمع كلمة ويقال له الكلم. إذن فقد خرج عن تعريف الكلام الكلمة، وهي الكلمة الواحدة، والكلمات وتسمى بالكلم، جيد. وخرج ثالثا المركب الناقص كقولنا غلام زيد. فإن غلام زيد، التفت، ليست كلمة، صحيح؟ لأن الكلمة تكون كلمة، لأن غلام وحدها كلمة وزيد وحدها كلمة، فغلام زيد ليست كلمة، جيد. وليس كلما، لأن الكلم جمع كلمة وأقل الجمع ثلاثة، وهاتان كلمتان، غلام زيد كلمتان، ولكنه مركب، ولكن تركيبه تركيبا ناقصا. ليش؟ لأن فائدته ناقصة. وخرج رابعا الألفاظ التي لا فائدة فيها أساسا، وذلك كلفظة ديزو، أو إذا أردت أن تركب ملاغ ديزن اللي هو مقلوب غلام زيد، وهكذا. فهذه ألفاظ لا فائدة فيها، سواء تركبت وتعددت أو لم تتركب ولم تتعدد. قال: لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاث شرعت في تفسير الكلام. ولقائل أن يسأل: إذا كان كل من الكلمة والكلام محققا لموضوع علم النحو، فلما قدم البحث عن الكلمة على البحث عن الكلام؟ لما لم يبحث الكلام أولا ثم بحث الكلمة ثانيا كما فعل في الألفية؟ فإنه في الألفية يبحث الكلام أولا ثم تبحث الكلمة بعدها. والجواب أن الكلام لما كان مركبا من كلمات، فالكلمة جزء من أجزاء الكلام، والكل متوقف على أجزائه، لأن الأجزاء سابقة على الكل، فناسب ذلك. فلما كان الكل متقدما على الجزء، لما كان الجزء متقدما على الكل طبعا ناسب أن يقدمه عليه وضعا بأن يذكره أولا، فذكر الكلام أولا. قال: لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. هذا يأتي بيانه غدا، والحمد لله رب العالمين.
مولانا، أليس الأنسب أن يكون التعريف والكلام هو قول مفيد؟
قول مفيد.